لأفضل تجربة استماع اسمع الحلقة من تطبيق راديو 8، وإذا ودك التطبيق فيه خاصية تخليك تسمعها بدون موسيقى. يلا حيهم، اليوم نستضيف نواف الفوزان المؤسس والرئيس التنفيذي لمطعم همبرجيني، أحد أشهر مطاعم البرجر المحلية. بدأ من 2013 وإلى اليوم وصل ما شاء الله همبرجيني لعشرات الفروع وحقق مبيعات عالية وصار من أشهر العلامات التجارية كمطعم سعودي. فضيفنا اليوم بدل ما صرف معه عن التسلسل الزمني للبزنس، كيف بدأ أول فرع وثاني فرع، كيف توسع والأمور الثانية اللي عادة ممكن نغطيها في حلقات أخرى، بتكلم معاه عن أبرز المحطات اللي مر فيها البزنس حقه وش الفائدة اللي استخلصها منها، بداية بالبزنس الشاطح جدا اللي بدأ قبل همبرجيني ما له أي علاقة في المطاعم ومرة شيء غريب فنسولف عنه في الحلقة، وليش أصلا بدأ مطعم برجر في 2013 في وقت كان فيه يعني عدة خيارات محلية وعالمية قاعدة تنافس في هالمجال، وش سبب الزحمة الكبيرة اللي صارت في أول فرع له. همبرجيني كان من الهبات اللي صارت وقتها، الناس يقعدون بالساعات ينتظرون طلبهم يخلص، فكيف تعامل أول شيء وش سبب الزحمة هذه وكيف تعامل معها مع الوقت، وش الأبرز الدروس اللي استفاد منها، آراءه عن تطبيقات التوصيل اللي اشتهرت في فترة ما في تويتر، وش رأيه في عمل المطاعم مع تطبيقات التوصيل وكيف يقدرون يوصلون لأفضل علاقة ممكنة مع تطبيقات التوصيل، وبنسولف عن برضو عن حسابه بتويتر ليش حذفه أساسا فجأة اختفى من تويتر. بتكلم أيضا عن وجهة نظره في الترويج وليش الواحد يعني على الأقل صاحب المطعم ما يسوى أنه يروج كثير المطعم، وجهة نظر يمكن مختلفة عن اللي شاركونا فيها ضيوف سابقين. وأيضا نتكلم عن شغلة كنت أعتقدها سؤال سطحي صراحة، يوم سألته عن سبب توجههم في المنيو، هم بدأوا لحم فقط بعدين فجأة صار أغلب المنيو دجاج، وليش قاعدين يتوجهون لدجاج أكثر من اللحم، فطلع الجواب أعمق مما توقعت. فبنسولف عن أشياء كثيرة مر فيها الضيف في تجربته في البزنس وتحديدا في همبرجيني، فأتمنى تعجبكم الحلقة. حياك الله بمشاري.
أهلين وسهلين،
سعيد جدا باستضافتك اليوم، وفاجأتني قبل الحلقة تقول لي أنه كنت شغال مشاريع آي تي قبل ما تفتح همبرجيني.
صحيح،
تخرج محاسبة، يعني في مكس غريب. صح
صحيح.
فوش بدايتك مع البزنس كانت قبل ما ندخل على حسابة همبرجيني؟
والله بدايتي مع البزنس أول ما درست المحاسبة كان الوضع يعني في الغالب تدرس كل مواد البزنس سواء إدارة، تسويق، إدارة مالية، جميع التخصصات. ما أقول أني انجذبت للبزنس بس حبيت أني أخذ تجربة بنفسي. طبعا هو قبل الآي تي ومشاريع التقنية أخذت تجربة بسيطة، كان أيام حرب الخليج ذيك الأيام، وكان أهلي في أبوظبي، فرحت من الرياض وجلست معهم شوي وكنت فاضي ذاك الوقت. ذاك الوقت ما فيه لا انترنت ولا شيء، كان في أذكر مكتبة كبيرة اسمها المجمع الثقافي، كنت أروح لها وأقرأ كتب معينة. انجذبت مشروع غريب شوي اللي هو مشروع تربية الأرانب. هذا المشروع اللي صراحة كل ما أقرأ عن المشروع أقول إنه يا جماعة مجدي اقتصاديا رهيب.
كل هذه طلعت من المكتبة من قرايتك؟
من قراية المكتبة، كانت كتب معينة، وأكثر الكتب مصرية بحكم أنهم متبناه من وزارة الزراعة في الغالب لتربية الأرانب وتشجيع المزارعين اللي خوض التجربة هذه. قلت والله كل المغريات هذه تثبت أن مشروع الأرانب ممتاز، فقلت خلني أجرب هذا المشروع، مشروع مصغر، وبديت هذا المشروع كتجربة. للأسف كل اللي قيل في مشروع تربية الأرانب أنها تجيب لك 7 عيال و9 وكذا، أنا أول ما جوني 3 أو 4 إناث من الأرانب اللي ماتوا عيالها، واللي جاب 2، واللي كلت عيالها، واللي يعني صراحة قصص كل القصص المشاكل اللي ممكن في الأرانب تصير صارت لي في النموذج المصغر حقي هذا.
شفت مو بهالسهولة حطهم في الرخوة.
شفت أن المشاريع اللي مبنية على تحفيز قد لا تكون بالضرورة صحيحة.
شلون تحفيز؟
يعني أنه أحيانا تقول أنه مشروع مربح ممتاز، كل الدلائل تشير أنه مربح، وما تشوف نموذج ناجح فعلا في هذا القطاع. تشوفه في الكتاب، يوم جيت في الواقع اكتشفت أنه مرة مختلف. فكانت بالنسبة لي صدمة. ارتبطت شوي عاطفيا مع الأرانب خلال فترة التربية.
أنا متخوف من رايح الموضوع الحين بس أسلم.
المشكلة الرئيسية اللي أنا واجهتها يمكن لو تقراها عن الأرانب، الأرانب ترى كائن غريب شوي. يمكن هذا جانب ثقافي شوي في الأرانب. الأرنب يشيل الفرو قبل ما تولد الأنثى، تشيله وتسوي عش على أساس تحط أولادها. هذه الأرنب اللي عندي غصت بالفرو وللأسف الشديد ماتت. العيال صغار الآن وش أسوي فيهم؟ فقلت أبرضعهم، فأخذت الأرانب الصغار ذولي اللي عمرهم 3 أيام ورحت أذكر الصيدلية جنب البيت، قلت لو سمحت أبغى حليب رضع. قال لي عمر كم؟ قلت 3 أيام. ما أعطيت الحقيقة تفاصيل كثيرة، حسيت الصيدلي ما يحتاج يفترض أنه يعرف التفاصيل هذه. وكان فعلا كان في ناس في الصيدلية، فقال أفضل شيء حليب الأم. قلت حليب الأم ماتت فعلا بأسف ضيقة صدر. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ضاق صدر الصيدلي الحقيقة. وقلت له لا ترى هذه أرنب عندي. قال يا شيخ روح، وعصب علي وعطاني الحليب فالحقيقة كانت تجربة. ودخلت في موضوع تربية الأرانب هذول، للأسف الشديد ماتوا خلال أسبوع ما ضبط المشروع. ورجعت سويت على قولتهم يوتين ورجعت، قلت هذا المشروع فاشل. قد يكون فشل المشروع نتيجة أنه غياب المعلومة. كان هذا عام 91، مصادر الكتب كلها في الغالب عربية، ما في مصادر عالمية، ما في جوجل، ما في انترنت، فكانت إشكالية بالنسبة لي.
أنا لو اليوم أقول لأخويا أني سجلت مقابلة مع رايان برجيني وقاعد نسولف عن الأرانب أتوقع بيشكون فيني غريبة جدا. بس أنه بعدها دخلت في مشاريع لها علاقة بالتجارة الإلكترونية.
صحيح،
يعني قبل ما تبدأ
صحيح قبل ما تبدأ الإنترنت في السعودية. طبعا كنت في أمريكا تولعت بالإنترنت ومشاريع التجارة الإلكترونية. جيت بحكم كانوا الأهل في الإمارات، رجعت عام 97-98 وقلت خلاص أبدأ أول مشروع لي في التجارة الإلكترونية. بديت في الإمارات، وكانت بوابة المدفوعات في أمريكا، وكانت الخدمات اللوجستية في الإمارات. هذا المشروع كان لبيع قطع الكمبيوتر بشكل أساسي. ما كان ناجح كثير المشروع. بعدين جوني ناس قالوا نبغاك تسوينا نفس المشروع على أساس أنه يكون بيع مستحضرات تجميل بنفس الإطار. سويت هذا المشروع كذا شخص. وقبل ما تبدأ الإنترنت في السعودية، يوم جيت السعودية كان أيام التأسيس عام 98، كان في مقابلات البحث عن ناس يشتغلون في هذا المجال. كانت الشركات المرخصة حدود 42 شركة، ما في أي شخص عنده خلفية في الإنترنت. جيت في المقابلة قلت لهم والله أنا سويت مشروع تجارة إلكترونية. قالوا أنت ضلتنا، يعني ما في أحد كان في ذاك الوقت.
ستيف جوبز جاي
إلى حد ما. ستيف جوبز ذاك الوقت ما كان مشهور. كان ذاك الوقت ألتا فيستا، إذا تذكر ألتا فيستا كان هو المحرك البحث، وكان يعني يعمل بطريقة بسيطة جدا. يعني تشوف أي واحد في أعلى على قولتهم نتيجة بحث، اللي لو خلينا نبحث عن مثلا بنوك مثلا وطلع لك بنك معين في أعلى القائمة، ما له داعي تسوي دعايات. تجي تروح لهذا البنك وتأخذ الميتا تاج وتسوي لها كوبي وتصير أنت زي رقم واحد. كان يعمل بطريقة بدائية. فكان هذه طريقة يعني شوي أتقنتها أيام التجارة الإلكترونية، وكانوا يرون أنها شيء عظيم.
تنسخ معلومات الموقع هذه بس
فكان هذه البداية. واشتغلت في شركة أول نت، وهذا مدخلي كان مع التقنية، واستمريت فيه لفترة طويلة.
وجلست طبعا موظف
استمريت مع أول نت فترة تأسيس، وبعدين طلعت البنك الهولندي واشتغلت في مجال التجارة الإلكترونية أو الصرافة الإلكترونية، أو خلينا نسميها الإي بانكينج. وجلست فترة طويلة في خلال الفترة هذه. بديت مشاريع معينة مثل بيع قطع الكمبيوتر والشبكات اللاسلكية. أنا ذاك
أضبطت ولا
هذه أضبطت؟ استمرت لفترة معينة، بعض المشاريع تخرجت منها وبعض المشاريع تحولت إلى تجارة جملة مختلفة.
طيب الحين أنت أرانب بعدين تجارة جملة فجأة؟
أي الأرانب كانت ما هو مشروع خلينا نسميه مشروع تجاري، كان مشروع مبدئي اللي يسمونه خلينا نقول proof of concept اللي هو إثبات جدوى المشروع.
يعني مشروع عليه أنا متفهم تماما، أنا قصدي إنه منها رحت القطع لأجهزة الكمبيوتر.
أي شيء مختلف تماما.
بعدين
شيء مختلف تماما.
بديت همبرجيني في 2013.
2000 طبعا بداية خلينا نقول الرغبة كانت من قبل.
وش طاري؟
أنا شخصيا أحب ما أقول لك إنه عندي شغف ولا شيء، ولكن أنا أحب أسوي البرجر بشكل دائم يعني. وفي 2009 تقريبا سجلت الاسم وبديت اشتغل على موضوع
والله انه قبل كم سنه من اطلاق.
اي طبعا.
وش طار الاسم؟ وش
همبرجيني؟ ما هو بذاك، انا اؤمن ايمان كامل ان الاسم لا تبالغ في اختيار الاسم كثير.
هو من لامبرجيني وكذا ولا
يعني شيء سهل؟ كان طفل عندنا في العائله يبي يقول لامبرجيني وقال همبرجيني بالغلط وضحكنا عليه. حسينا انه اسم يناسب الاطفال وسهل النطق وقريب من الاسم البرجر، وممكن يعطيك ايحاء انه ممكن انه فخم وسريع وما الى ذلك ويجمع جميع الصفات.
تزبطت يعني؟
يعني الى حد ما حبينا انه نعقد الاسم بشكل كبير ونقول انه والله لازم شركه دعايه واعلان تسوي لنا اسم له مدلول معين وكل تعقيد. كلا اذا مشى المشروع ونجح، اذا كان المنتج كويس يبينعكس ايجابا على
الاسم. وش قاعد تسوي بالاربع سنوات ما بين تسجيل الاسم و...
والله كان البحث عن موقع، بحث نعمل ثيم او للمشروع، وكان الحقيقه في كثير من السواليف يعني زي ما تقول ابى اسوي هالمشروع، ويجيك واحد تسأله ويسألك وتدردش معه وتشوف. يعني الحقيقة خلال الفترة دي كلها كان فيه كثير من الأسئلة والأجوبة وسواليف مع الناس المتخصصين. وأنا أذكر كان واحد من اللي الأشخاص اللي كنا نعرفهم بريطاني الجنسية سألني، قال لي خلينا نقولها بالإنجليزي وبالعربي لا تزعلين علينا، يقول what's your value proposition، وش الميزة التنافسية حقتك كبرجر، وش اللي تبي تقدمه للناس بشكل مختلف،
خاصة ان جاي بوقت بعد يعني مليان
جاي طبعا، وانت جاي في وقت اساسا ما اقول لك ان السوق متشبع بس فيه خيارات كثيرة. الحقيقة استوقفني هالسؤال فعلا، ليش الناس تترك المحل اللي متعود عليه ويجيني؟ فقعدت افكر كثير وعدت حساباتي، بس قلنا لازم نطلع بفورمولا ومعادلة تخلي الناس يبغى يروح لمكان فخم وغالي وكويس ولكن انه رخيص. لذلك لابد ان نرجع لأبجديات الاقتصاد، انه لازم يكون السعر زين بحيث انه اضمن يكون عندي عدد كبير من الزبائن، وهذا العدد الكبير من الزبائن هو اللي بيضمن لي انه ربحية معينة.
في نفس ذاك الوقت كان في عدة مطاعم مسوي نفس الكونسبت تقريبا، من ناحية أنه نقدم لك برجر فريش و يعني يتسوى لك في نفس الوقت اللي تطلب فيه الطلب. وش كان يميز همبرجيني من وجهة نظرك، ومن اللي صار في النهاية بعد الافتتاح اللي أدى إلى زحمة كبيرة جدا على المطعم مقارنة بالآخرين؟
أنا أعتقد ممكن أن نزعم أننا في البداية حنا الوحيدين اللي كنا نخبز في نفس المحل.
حلو.
يعني ما كانوا المحلات الثانية تخبز في نفس المحل، وكنا نجيب اللحم بشكل يومي ونكوره في نفس الفرع، والصوصات نسويها في نفس الفرع. نفس الستاف هم اللي يخبزون، هم اللي كانوا يعني يطبخون في وقت الدوام، فبالتالي ما كان سهل أننا نداوم مثلا 24 ساعة لأنهم يخبزون بدري فيجون مرهقين، فنضطر أن نفتح من الساعة 4 العصر. فأساساً الناس جايين already يعني على مقال زحمة لأنهم أخروا الغداء شوي، فندخل مع زحمة الغداء مع العشاء فيطلع زحمة كبيرة، وكان الانتظار يصل مثلاً إلى ساعتين ذاك الوقت. بعض الناس كان يعتقد أننا نسوي هالطابور مفتعل على أساس يعني يكون عدد أكبر.
أول فرعين كانوا
في المروج.
حلو.
إيه. فكان لي وقفات يعني مع الزبائن شوي، وكنت أسألهم الناس اللي ماسكين طابور كيف سمعت عن همبرجيني؟ وكان ذاك الوقت ما كانت السوشيال ميديا أو الشبكات التواصل بنفس الزخم الحالي من ناحية الدعايات، كان موجود يعني خلنا نقول يعني بعض فور سكوير إذا سمعت فيه، ما كان البرامج كثيرة زي الآن. فكان بعض الزمان الواقفين أسألهم كيف عرفت همبرجيني، كيف سمعت عن، وقال أبد والله شفت طابور ومسكت مع الناس.
أكيد في شيء زين.
أكيد شيء زين، أنا أكيد الناس أبخص. فوجدت أن عملية يقولون نظرية الطابور، أن كثير من الناس يوقف الطابور وما يدري وش الموجود في الطابور، أكيد أنه زين. فكان لها دور فعلا، ما كنا طبعا متعمدة، لأن مو منطقي أني أوقف واحد في الطابور وبعدين في الأخير أقول وصل الدور، لا والله مع السلامة، أنا أنت الشفت حقي ماسك طابور بس. فكان ذاك الوقت الانتظار يصل إلى ساعتين، وتفاجأنا أن في بعض الناس يجي يترزق الله، الله يوفقه، وكان لهم دور معين، كان يوقف ويوصل الدور ويشتري 10 برجر ويروح ويبيع على الناس اللي يقولون له اللي تو جاي اللي الانتظار يبي له ساعتين، يقول ما عندي وقت.
فنان.
فيقول له كم تبي في مكسب؟ أقول 5 ريال فرق. صار يربح أكثر منه هو. فقعد نسأله قلنا يعني كم تربح في اليوم؟ قال والله يعني أدخل 400-500 ريال في اليوم منكم من الطابور هذا. فكان الحقيقة خلقنا سوق ثانوي في ذاك الوقت.
بس تشوف الزحمة من ناحية منتج على الأقل، بعيدا عن الجانب النفسي اللي عند الناس، كان سببها الخبز.
هو اللي أنا أعتقد عوامل كثيرة
ميزكم عن
غيركم. الخبز ون
وش خلقت تقرر تخبز في
لأنه لازم يصير مختلف. كان الحقيقة من المشاكل اللي تواجه الناس دائما لما تروح المطعم عربي، إذا يعطيك حمص كويس وخبز مفروض في بلاستيك تقول وش ذا المطعم السيء، بس إذا جاب لك الخبز حار وأكلت
تأكل خبز
ممتاز. بدليل إن كثير من الناس اللي يرسل ولده مثلا يشتري خبز، تلقى الولد ماكل نص الخبز قبل ما يوصل البيت، فبالتالي الخبز الحار له ميزة مختلفة. أنا أعتقد هذا من الجوانب اللي حقيقة ساعدت.
وش الجوانب الثانية اللي ساعدت؟
الجوانب الثانية سعريا، سعريا كان منطقي بالنسبة للناس، يرى أنه إذا تذكر كثير من المطاعم اللي كانت فرانشايزات في وقت معين وكان سعرهم يتأرجح بين 40-50 ريال، حنا نعتقد أنه أي إنسان طبيعي موظف صغير طالب مستحيل أنه يدفع 40-50 ريال في وجبة واحدة في اليوم إذا أنا أبغاه يأكل عندي كل يوم، فلازم يكون في حدود 15 ريال الوجبة. فهذا كانت الخطة بالنسبة لنا.
يعني من البداية كان حتى طريقة، يعني ما راح أشكك في التسعير لأنك كنت خريج محاسبة، يعني المفروض أنه كنت مدقق مرة في الموضوع. بس وش اللي تعتقد اللي منع الثانيين أنهم يقدمون بسعر منافس؟ هل هم أنهم يعني بيقدمون منتج الإبلش نحن ترجمة البوزيشنينج أو التموضع حقه يكون فاخر يرفعون السعر، ولا انهم هم ما عرفوا يزبطونه من ناحيه اقتصاديه؟
لا، في احد المنافسين قال هذولي، انا اذكر قال، طبعا ما قال لي مباشره، هو قال هذولي ما عندهم سالفه، اكيد انهم خسرانين بالسعر. بس انا اعتقد ان كثير من المدارس اللي خاصه بالمطاعم دائما يقولون تكلفه الاكل او تكلفه كوست اوف فود يسمونها، انها لازم تكون 30%-40%
كربح هامش ربح.
لا، كتكلفه
من قيمه البيع.
اي هذا مو منطقي على أي حال. يعني قد يكون أنا ممكن تكلفتي 50% وربحان أكثر من شخص تكلفته 20%، لأن حنا نتكلم عن حجم المبيعات هي المحدد الرئيسي. إذا حجم المبيعات كبير ممكن أنه يغطي هذه التكاليف والتكاليف الثانية اللي الإدارية والتكاليف الغير مباشرة الأخرى.
حلو. بس الضغط والزحمة المفاجئة هذه اللي جتكم ما كانت برضو سببت لكم مشاكل من ناحية تشغيلية؟
إلا طبعا، يعني أعتقد لما يكون عندك فقط 6 موظفين هم اللي يخبزون، هم اللي يشتغلون كل شيء، وبعدين في أنا أذكر كانوا وصل إلى 14 ساعة يداومون في اليوم، وكانت إشكالية، وكنا نسكر الساعة 10 في الليل، يعني مو بعشر في الليل لأن مثلا الزبائن ما يبون، لا، لأن 10 في الليل فعلا خلص الخبز، خلص اللحم، أنت كل شيء.
أوف.
فكانت هذه إشكالية.
وش أبرز الطرق اللي طلعت منها؟ الناس اللي يفتحون مطعم يجيبون أحد يروج له في السوشيال ميديا وبعدين يتفاجئون بعدد كبير من
أولا لازم تكون تشغيليا جاهز، لأنه الزبون اللي جاك إذا جاك على أساس الدعاية ليس بالضرورة أنه يبي يرجع، لازم عندك تكون أساسا مقومات. وأنا أؤمن بالنمو التدريجي، أنك تدرب موظفينك ويكون عندك نمو تدريجي، وخل الناس فعلا تتكلم عنك. في فرق أنا أعتقد بين الشهرة وبين السمعة. ممكن أنا أشتري بشيء معين ولكن سمعتي سيئة، ممكن أصرف على السوشيال ميديا أو الإعلانات ولكن ما تنعكس بإيجابا على السمعة اللي أنا أبغاها عن العلامة التجارية.
بس شلون يستعد إذا هو يعني يستعد لعدد كبير؟
لا، يستعد لخدمة الناس بشكل مبالغ فيه. أنا أذكر في بداية همبرجيني كان عندنا يعني حاطين ليميت معين، نقول والله لازم نبيع مثلا 200 برجر في اليوم على أساس أصير ربحان. الحقيقة أول يوم أكيد أقل، ولكن وش سوينا إحنا؟ اللي يجينا ما نخلي أحد يطلع زعلان. يعني لو جانا واحد يعني نعطيه زيادة أكثر من اللي طلبه.
إذا هو قال والله تخلص،
قال أنا جاي ماكل، قلت أنت رايح البيت، رايح البيت خذ هذا لعيالك مثلا خلهم يجربون. وهكذا سوينا تجربة على 5 أشخاص، 4 منهم رجعوا نفس ثاني يوم.
وش كان؟
الخمس أشخاص عطينوهم مجانا، 4 منهم رجعوا ثاني يوم، يعني 80% نسبة النجاح ثاني يوم. فأنا أعتقد حتى لو عندك مشروع صغير وفي البداية لا تحاول تستهين برضا الزبون. الزبون الراضي ممكن يجيك ويجيب معه أحد وما إلى ذلك، بس تأكد أنه فعلا مقتنع بالمنتج حقك.
بس عودة على جانب التسعير، هامش الربح اللي بديت فيه كان مرتفع ولا منخفض وقتها؟
لا، إذا لم يأخذ على المنتج لا منخفض.
كم تقريبا تقريبا؟
يعني حنا كان تكلفة الأكل من أعلى المطاعم في السعودية. يعني كان لو تتكلم عن بيتزا أو شاورما أو برجر تلقاهم يقولون 32-35% تكلفة المواد، حنا كانت أكثر من 50% ذاك الوقت. أوه. ومع ذلك كنا ربحانين بشكل جيد لأن الفوليوم أو قيمة المبيعات عالية. فلذلك يعني هي معادلة لها أطراف كثيرة. ما تقدر تقول والله يعني أنا إذا بعت مكسبي مثلا هذا المنتج مكلفني 2 ريال لازم أبيع 8 ريال، ليس بالضرورة. المعادلة كم تبي تبيع من كب، هنا السؤال.
هي اللي
تتحدد. يعني أنت ممكن تبيع ب3 ريال وتربح أكثر من أنك قررت تبيع ب8 ريال.
تأخر تقريبا موضوع استقالتك من وظيفتك، يعني أنت كملت
موظف. أنا والله جلست يمكن 3 سنوات.
وش كان سبب تأخير؟
سبب تأخري من الاستقالة، الحقيقة أولا كان راتبي كويس في عملي وكان الشغل ماشي ريموتلي على قولتهم عن بعد زين. فبعدين قلت مدامي ناوي أتوسع بشكل كبير خلني أستقيل، فاستقلت في عام 2016.
كم فرع وصلت يعني قبل ما تستقيل؟
10 تقريبا.
وش خلاك تأخذ الخطوة دي اللي خلاص
صار منطقي إن الشركة تعطيني راتب صحيح أقل من راتبي بس إنه أفضل يعني منطقيا.
من كان منافسكم اجمالا على في السنوات الاولى من يوم ما بديتوا الى ما استقلت على الاقل في الفتره هذيك؟
منافس
همبرجيني.
انا اعتقد في المطاعم من اكبر اخطاء اللي الواحد يتصورها ان عندك منافس.
ليش؟
واحد في دراسه تقول ان المنافس لك مو هو بالشبيه لك، هو الشخص هو العلامه التجاريه المختلفه عنك.
ليش؟
هذا اكثر منافس لك. مثلا في دراسة تقول أن زباين فايف جايز على الرغم من قرب برجر كينج منه، زباين فايف جايز ما يأكلون في برجر كينج، يأكلون في مكدونالدز أكثر، يأكلون 20% في مكدونالدز.
أنت قصدك أنه عندهم خيار مفضل في كل فئة؟
بالضبط. فلذلك أنا مثلا لو يجيني زبون ويقول أنا أساسا أنا في الغالب في إذا بغيت برجر ما أروح للهمبرجيني مثلا، ولكن لو نزل سعره راعي الشاورما أروح للشاورما 3 أيام في الأسبوع. هنا عندي مشكلة مع الشاورما أكثر من محلات البرجر.
وكان كيف كان تعاملك مع المنافسة بشكل عام؟ يعني هل كان في؟
أنا أعتقد لازم تصير عندك قيمة للزبون بحيث إنه يزيد من عملية تكرار الزيارة بشكل كبير.
أنت حاولت يعني تستثمر بشكل كبير فيها في وقت الزحمة على أساس أذكر جت فترة بعدها خلاص الناس راحوا المطاعم ثانية جديدة.
لا هو وش اللي يصير معك؟ الفرع الواحد غير الفرع الثاني والثالث والرابع. في عندنا نرجع للموضوع الترجمة.
قولوا ترجمة.
أوكي كانابلايزنج لما يصير فيه تآكل بين منافسة بين الفروع، أكثر واحد ينافسك هو فرعك الآخر، ليس منافسك الجارك ولا براند ثاني. أنت اليوم تفتح فرع ثاني يبعد 5 كيلو عن فرعك الأول، هو أكبر مهدد للفرع الأول.
المسافة ما تحكم الموضوع هذا؟
تحكم، ولكن في ناس ممكن يشغل السيارة ويروح 30 دقيقة عشان يشتري. لا اليوم إذا هو 30 دقيقة لا صار يتوزع 30 دقيقة على فرعين، فيعني يصير الأداء مختلف تماما.
وانتم بديتوا بداياتكم كانوا بس كنتوا بس لحم صح؟
بداية لحم فعلا.
الحين أحسكم مو بدجاج، دجاج بلس.
لا لا احنا ما عندنا إلا نوع واحد من الدجاج ونستخدم تندر لوين تقريبا، احنا الوحيدين في الشريحة حقتنا اللي نستخدم تندر لوين، ما نستخدم تشيكن بريست أو صدر الدجاج، نستخدم تعرف الصدر الداخلي في الدجاج اللي هو طويلة اللي يسمونها تندر، بس في غالب المطاعم يأخذون صدر الدجاج ويقصونه على شكل طويل على أساس يعطيك الإيحاء أنه تندر. احنا نستخدم التندر الحقيقي.
حلو.
لذلك هذا التندر يأخذ 4 دقائق في الطبخ، بينما الصدر يأخذ لو يمكن 8 دقائق.
أوكي.
فحنا بالنسبة لنا تشغيليا أفضل، وبالنسبة للزبون أفضل، وكقيمة أعلى. هو
أتوقع تقول لي الطعم بتفاجأ.
طعم أحسن طبعا. إيه أكيد.
حلو. فبس في برضو كفاءة تشغيلية أفضل
لا أنا هو جوانب كثيرة منها، بس إنه أغلى هو بالنسبة لنا كتكلفة.
أشوف المنيو حقهم بدأ يتشكل أكثر للدجاج، يعني في خيارات أكثر دجاج.
صحيح. هو شوف
هذا لها جانب بعد اقتصادي ولا
لا؟ لها جانب يمكن سلوك مستهلك. يقال أن سلوك المستهلك يتغير كل 10 سنوات، يتحول من الدجاج ويرجع ثاني للبيف أو اللحم ويرجع ثاني وهكذا.
من يقرر رأي الدجاج؟
موضات حسب الدراسات. الآن في الفترة هذه موضة الدجاج حتى في العالم، في حتى في أمريكا الدجاج متجه للصعود أكثر من اللحم، فصايرة موجات. فالموجة هذه لا
بالإحساس ولا
لا لا لا
ولا في
موضة شركات الريسيرش يقولك إن التوجه الآن صار للدجاج بدأ من 3 سنوات أو 4 سنوات.
طيب وش يحرك الرغبة دي في السوق؟
يجيك براند قوي ويدخل في هذا المجال بقوة، يزدحم بشكل كبير، يرون العلامات التجارية الثانية أنه هذا مجال يبغاه المستهلك، يبدون يسوقون لهذا المجال بشكل كبير، يخلقون الطلب بشكل واضح، تتغير المساحة شوي. زي شاورما، خلينا ناخذ مثال الشاورما. يمكن أي واحد مستهلك في السعودية لاحظ أن الشاورما تغير وضعها بشكل كبير، جت كذا علامة تجارية وصار عندنا طوابير في العلامة التجارية، وبدأت تتزاحم العلامات وخصوصا لشاورما اللحم. صح ولا صح؟ مين اللي خلق الطلب هذا؟ علامة علامتين نجحت في هذا المجال،
وبدأت 7 مطاعم وراهم
بالضبط، وصار الوضع مختلف، وصار هناك تسويق للشاورما اللحم. هي تبدأ بعلامة تجارية قوية ناجحة في هذا المجال تخلق الفرق.
قصدك أنه يتشبع السوق من نوع واحد من اللحوم، مثلا خلنا نقول الحين الهبة السنوات ذي اللحم الطازج المشوي مثلا،
مثلا
تصير تفتح مطاعم كثير في المجال، يصير في فرصة في الدجاج.
أحسن.
فيصيرون توجهون الناس يشوي دجاج شيء مميز ويرجعون دجاج ولحم فتوزعون بهالطريقة. أحد يمكن الأشياء المثيرة للاهتمام اللي كان ودي نناقش فيها في الحلقة كان يعني آرائك عند تطبيقات التوصيل، سوت ضجة وقتها في تويتر
في أول
صحيح. أنت حذفت حسابك صح؟
من حذفت حسابي من 1.5 سنة.
وش السالفة؟ قول ما أدري.
لا لا أوكي. طيب أوكي. أنا حذفت حسابي بعد 10 سنوات من تويتر. تويتر جاني مسج من تويتر قالوا لي زي ما يقولون مبروك، مر عليك 10 سنوات سويت كذا وجاك 20-40 ألف فالور وصار عندك كذا منشن. المهم القصة، قلت وبعدين كل هالإنجازات الكبيرة وما حسيت فعلا أنه أني أنجزت. ويسبب لك ضغوط معينة. تتوقع أن أحياناً تويتر أنه مسألة وانت فاضي يلا تويتر تغريدة، بس يجيك 50 واحد يردون عليك على التغريدة، تلتزم أدبياً أنك ترد عليهم، فتحس بالتزام تجاه المتابعين. وبعض المواقف تصير أنك ما ترد عليه يزعل ويبدأ يضايق. فأنت الحين عندك موضوعين، يا أنك تلغي تويتر وترتاح وتبدأ تركز على عائلتك بزنس وما إلى ذلك، ولا تهتم بتويتر اللي بيضيع وقتك وانت منت بحاس عنه، حاس في إشكاليته. فقلت تدري خلني أسوي له ديسيبل. كان أيام كورونا
تعطيل فترة معينة،
اي لمدة شهر، يعطونك شهر يقولون لعلك تستخير. أنا فعلا قد حاولت قبل وقالوا لي ما يعطيك شهر عشان تستخير وترجع ونبي نحفظ التغريدات حقتك.
كذا الله يهديك.
إيه المهم قلت للناس تراي تركت تويتر، قالوا لا تبي ترجع تحكك يدك وتبي تفتحها مرة ثانية. قلت لا إن شاء الله هالمرة عقدت النية، وفعلا بعد مرة شهر ولغى الحساب. طبعا قعدوا يدقون علي الناس وينك وين رحت وين جيت وكذا. فبعض الأصدقاء قولهم يا جماعة أنا مقلقني تويتر. قال ليش؟ قلت يا أخي الحين لو واحد أنا ودي حسابي البنكي اليوزر يضيع ولا يضيع اليوزر حق تويتر.
يصير هوس الموضوع.
لا يجيك واحد مثلا لو سرق حسابك وأرسل سب في مشهور، جاء مشهور رفع علي دعوة، فاضي أنا. قلت تدري أبرتاح نفسيا من تويتر وخلنا نفتك.
قبل ما ترتاح نفسيا كان عندك آراء على
الآراء آرائي في التوصيل. أنا أعتقد التوصيل
هل تغيرت أول شيء قبل ما ولا نناقشها نفسها؟
لا لا هي شوف التوصيل كان فيه مشكلة في البداية.
مش كانت مشكلته؟
مشكلة التوصيل في البداية يعني كان مثلا الشركات التوصيل ما تقدر تبدأ بدون مطاعم على أساس تتكلم مع الزبائن، صح ولا لا؟
صح.
فكان في مغريات تقدم للمطاعم، يعني تعال بدون عمولة، تعال كذا، تعال. فصارت المطاعم جت، بعدين جو الزبائن، والزبون طبعا كسول طبعا، يعني إذا جاني تطبيق وشو لا أروح المطعم.
صح.
فصار الآن عنده معلومات كبيرة عن المطاعم، وبدأ يضغط على المطاعم بزيادة العمولات وما إلى ذلك. من حقه، هذا بزنس ومشروع وما إلى ذلك، وأكيد إذا فيه فائدة يقدمها المطعم المفروض أنه يا المطعم يستمر أو ما يستمر. فكانت المبالغة في الرسوم كانت عالية جدا، فكان عندي بعض الآراء.
قصدك النسبة اللي يأخذونها من كل طرف؟
إيه كانت ذيك الأيام ما هي منطقية بالنسبة لكثير من المطاعم اللي ما هي اللي هوامش بسيطة يعني. فكانت عندي آراء شوي شاطحة في موضوع الشركات التوصيل. لازلت أعتقد أن التوصيل مهم، هو شر لابد منه، سواء استثمرت فيه بنفسك يعني علامة تجارية، أو أنك سويت له أوتسورس واتجهت لشركات زي الشركات العاملة الحالية.
بس أنت ما زلت، وطبعا يحق لك ما تجيب على السؤال هذا، بس ما زلت مخلي هوامش الربح منخفضة زي السابق على أساس تقدر تحافظ على التنافسية هذه إنك تقدم منتج؟
طبعا السوق تغير، بعض الناس يجيك يقول لك يا جماعة ليش أسعاركم تغيرت عن 2013؟
ما عاد 15 يعني،
هي أكيد ارتفع طبعا يعني. أكيد. بس كيف تفهم الزبون تقول تعال البيبسي ضريبة السكر ساهمت في ربح البيبسي أو الكوكاكولا، وبالتالي رفعت سعر الوجبة. هذا قبل الـ VAT. زين قبل الـ VAT جان الـ VAT ورفع السعر، فبالتالي هي عوامل كلها رفعت الأسعار.
تضخم عموما،
وتضخم بشكل عام. الناس طبعا متقبل الجانب هذا، لأن تغير في جميع الجوانب، مو بس في الأكل ولا في الوجبات السريعة ولا في أي شيء ثاني، يعني في جميع الجوانب اللي نشوفها في الحياة ارتفعت الأسعار.
بس على الهوامش يعني، هل تعامل مع تطبيقات توصيل تضطر أنك تنزل نسبتهم على أساس أنك تقدر تعامل مع؟
طبعا هو أكثر من إحنا اللي سويناه في البداية طبعا، وكثير من المطاعم سوته، مو إحنا الوحيدين، إنهم رفعوا أسعارهم في تطبيقات التوصيل.
يمنعون الشيء ذا وما يبغونه
هم. طبعا الآن صار وفي شفافية، يعني يقول لك المطعم أنا فعلا رافع السعر في التطبيق لأنه لازم أغطي العمولة. ليش أظلم زبوني اللي جاي ويشتري وعاني وياخذ من الفرع ليش أساويهم مع بعض؟ يعني في نهاية المطاف الهوامش هذه قد تكون ضارة بالسعر مجملة، فعندي خيارين، يا أني أرفع السعر عام للزبون اللي جايني وماخذ وجبته، ولا اللي طالب عن طريق التطبيق، أو أني أختار أقول أنك طالب عن طريق التطبيق السعر مختلف.
بس ما أشوف يعني في الادعاء اللي عند تطبيقات التوصيل أنه حنا نقدم لك تسويق ونجيب لك زباين أصلا مو بزباينك،
وهذا وارد
إيه، وأيضا حتى نتكفل بالتوصيل اللي يمكن المطاعم يصعب صحيح. عليهم
صحيح.
فهذا ما تشوف يبرر بالنسبة اللي يأخذونه.
أنا أقولك في نهاية المطاف هو بزنس، إذا المطعم ما يبي يحس أنه متضرر من هذا الجانب مو بالإمكان ينسحب. يعني بالعكس، يعني هو خيار مناسب للطرفين. أنا ما أقول أنا ما عندي مشكلة أساسا في البزنس إذا هو منطقي للطرفين، المفروض أنه يستمر.
إيه بس أنت بوضع الحالي الآن تشوف أنه
مناسب جدا. لا مو عشان شيء، بس أنا أعتقد أنه مناسب، لأنه مثلا يعني خلينا نأخذ مثال بسيط اللي هو بعض الشركات اللي جات السابق زي أوبر. أوبر يتجو وكانت سياسته مختلفة، قالوا نبي نأخذ عمولة عالية ولكن سعر توصيل منخفض. نعتقد أنه هذا قد يكون مناسب لبعض المطاعم. يوم بدأوا المشروع هذا النسبة العالية من جاهم المطاعم اللي هوامشها عالية. الزبون يشوفها أساسا غالية، هذه المحفظة من المطاعم تعتبر غالية، ما كانت لها دور كويس في أو ناجح بالنسبة لزباين أوبر إيت آنذاك.
بس الآن مع النموذج الحالي موجود في التطبيقات الحالية تشوف أنه وصل لمرحلة منطقية بشكل عام
إلى حد ما. أنا أعتقد أن التطبيقات على أساس ما نكون منصفين، عمولاتهم مختلفة من مطعم لمطعم، يعتمد على متوسط الطلب. يعني لو جاني مثلا واحد شاري ذبيحة أونلاين عن طريق تطبيق قيمة الذبيحة 1500 ريال، هل منطقي أن التطبيق يأخذ منه 20%؟
كثير، حتى حطنا
بدون كثير صح؟ ممكن يأخذها أقل بكثير من مطعم وجبات سريعة اللي هو متوسط الطلب حقه 15-20 ريال. فلذلك أنا أعتقد أنها هي تعتمد على التطبيق، تعتمد على المطعم، تعتمد على متوسط سعر الوجبة، وفي ضوء يحددون العمولة.
حلو، عندك وجهة نظر في موضوع التسويق وبناء العلامة التجارية وما ذلك. ضمن كلامنا قبل الحلقة تقول لي أحس الناس مبالغين شوي في موضوع التسويق.
لا هم ما أقول مبالغين في التسويق. أنا أعتقد أن البزنس إذا هو قائم بشكل ناجح، يعني الأسس الأساسية في المشروع، يمكن يقلل من أهمية التسويق. وفي بعض المشاريع اللي ما بنيت على أسس، يعني خلينا نأخذ بالنسبة إحنا لأننا نتكلم في المطاعم، يقولك في 20 سبب تخلي الواحد يروح المطعم أو يعود مرة ثانية أو يكرر الزيارة. شو تتوقع السبب الرئيسي الأول؟
طعم الأكل. معنوه
بالضبط. لا أوكي. لا مو بالسعر ولا هو بالتسويق ولا هو بالعروض ولا هو بالموقع ولا هو بهيلثي على قولهم صحي ومو بصحي ولا حلال. طبعا حلال أساسي بس ولكن السبب الرئيسي لازم يكون لذيذ، طعمه كويس. هذا السبب اللي يخليك تتكرر.
بس هذا يعني هذه من الأشياء اللي أستغربها، أنه التسويق ما أدري إيش ينظر له أنه هو إعلانات التسويق.
ولا أنا أقول لك تصفيق، يعني أنا خلينا نقول
ممكن منتج جيد وبسعر منافس. أيوة. هذا تسويق يعني
هو صحيح بلا شك، بس لما تيجي الركيزة الأساسية فيها خلل تخلي التسويق يستنزفك أكثر من اللازم، وأنت ما أنت بعارف الخلل الموجود في العلامة التجارية حقتك. فأنا ما أقلل من أهمية التسويق، أنا أقلل من أهمية أن الواحد يتمسك بالزبون ولا يتمسك بالسيجمنت
وبفئة الزبائن.
يعني أنا يعني لما أجي يكون عندي نظام العملاء وCRM وحافظ الزبون وعارف مشهور يطلب مني 10 مرات في الشهر، وبعدين سبحان الله صار يطلب مني مرتين، وبعدين صار ما يطلب مني وزعلت. مشهور هو زبون، بس انه مو يمكن ذا رايت سيجمنت، مو في السيجمنت اللي انا ابغاه، تغير مشهور
شريحه، يمكن طلعت شريحه ثانيه،
طلع شريحه ثانيه،
شيء افخم ولا شيء ارخص
بالضبط. او انه كان مشهور كان طفل وكان يحب الهابي ميل، وبعدين كبر وصار يبي برجر كبير.
المفروض ما الشاهد هنا انه
انا اعتقد انه
تركز على بناء المنتج
وبناء المنتج، تركز على السيجمنت حقتك بشكل كبير وتحافظ عليها. احنا ضيعنا صراحه عمليه انه دائم يكون عندي سي ار ام وعارف الكاستمرز حقيني وكم مره يطلبون وليش ما طلبوا، لانهم ما طلبوا انا بحافظ عليهم وبجيبهم بالقوه. هم تغيروا الزباين حقينك هذول، انتقلوا لمكان ثاني، صار كيتو هو.
نتكلم عن الجانب التقني
لإدارة
علاقات العملاء.
لا قد يكون احيانا انت ما انت فاهم الكاستمر حقك بالقرب اللي انت تتخيله. يعني اليوم في الاكل عندنا، انت قلت لي قبل اللقاء انك نحفت، واكيد انك سويت رجيم، اكيد ان مطاعم صرت ما تروح لها وفي مطاعم صرت تروح لها لانك انت في سيجمنت الان، دخلت في سيجمنت وطلعت من سيجمنت. انا اعتقد من الاشياء المهمه ان الواحد ما يعاقب نفسه انه فقد جزء من زباينه،
ان في زبائن انفقدوا مو لانك سيء،
مو لانك
سيء، لانهم تغيروا.
بالضبط.
حلو. فما هي مشكله فعليه،
ما هي مشكله فعليه
اللي بتوصل له انه انا اركز على تطوير منتجي وعلى تطوير تجربه العميل بشكل عام
بلا شك،
والفئه بتلقاني في النهايه.
بالضبط.
ذكرت شغله كانت في بالي، بما انك يعني شخص جاي من خلفيه ماليه ومحاسبيه، فهل هذا معناته يمكن تركيزك بشكل كبير يكون على الايكونوميك اقتصاديات البزنس اكثر من والله بصرف على بناء علامة تجارية، بصرف عشان اروج عنها او اروج لها؟ يعني هل تشوف في مكسب هناك ولا فقط؟
الا اكيد بلا شك انه العلامة التجارية مهما كان هي من الاصول حقتك، لابد انك تركز عليها. بس لما تجي
في محاسبة مرة،
لا بس لما تجي تقول والله البراند فاليو او قيمة العلامة، واني بروح لواحد يحدد لي قيمة العلامة والمشروع خسران، عندي خلل هنا. أو أني أجي أقول والله فعلا أنا أصرفت إعلانات كثيرة والناس عرفوني وصرت أنا في التوب أوف مايند حقهم وفي ذهن الكاستمر أو الزبون، ولكن هو ما يشتري مني. وش استفاد؟
فأنا أعتقد ممكن تكون في ذهنه أنه يذكرك لا لا مبزين ذاك
مبزين. بالضبط. فأنا أعتقد أنه في جوانب كثيرة، ليش أننا نحكم على الجانب المالي هو كمقياس؟ لأنه في نهاية المطاف ما يقدر أحد ينكره، إذا الشركة ربحانة معناها فيها زباين، إذا فيها زباين معناها يقدرون يدفعون في المنتج حقك. في نهاية المطاف فيها محصلة في الأخير.
بس كترويج مالكم حس من فترة
يعني. صحيح كان عندنا في السابق تحفظ شوي على الترويج، ولكن الآن يمكن كان عندنا خيارين الحقيقة، هل نحافظ على الزبون حقنا ونحاول نرضيه، ولا نحاول ان نستقطب دائما نستقطب زباين جدد. هل تتوقع المشكله الرئيسيه اللي عندنا في السعوديه ان الزبون ما يعرف العلامه التجاريه، او انه ما هو راضي عن العلامه التجاريه؟ انا اعتقد اننا شعب مره سمح. يعني اذا جينا ولقينا كويس سوقنا له، وإذا حسينا العلامة مزاحمتنا في كل الإعلانات تلقانا سكتنا وما روجنا لها كثير. أنا أعتقد من الأشياء اللي فادتنا في البداية أن كان المشاهير كانوا يدقون علينا يقولون يا جماعة، هذا طبعا 2013 في ناس في الإنستغرام كانوا مشاهير، كانوا والله معجبنا المنتج حقكم ممكن نسوي لكم دعاية مجانية، نقول لا والله مسحومين ترى في الفرع. الله يخليك، لا والله لهالدرجة، لأن ما ودنا نضايق الناس اللي يجونا بشكل يومي.
بس اهتمامكم في المنتج وعدم يمكن تركيزكم على الترويج، معناته ممكن الشخص المطعم الثاني اللي مهتم بالمنتج ايضا وقاعد يصرف على الترويج ممكن ياكل من حصتكم السوقية.
بلا شك ممكن. ممكن لها، هي سلاح ذو حدين، ممكن تعلن ويذكرك تتذكر وبعدين تجي وتشتري، أو أنه ممكن أنه تزيد التكلفة على هذا الزبون من الإعلانات حقتك. الوجبات السريعة يمكن تنفق ما بين 5 إلى 10%، إعلانات في نهاية المطاف الزبون لازم
من إيش 10%
من الإيرادات.
حلو
زين. ففي نهاية المطاف الزبون لازم يدفعها. لا تتوقع صاحب البزنس اللي دافع.
حلو. فأنت تشوف جزء من محافظة على التكلفة أيضا
إلى حد ما
ما تصرف بشكل كبير على على موضوع الترويج. في أيضا جانب التوسع عندكم. أنت ما طرحتوا فرانشايز أو
لا لا.
وش السبب أنك ما توسعتم كلها؟
ما نحس ان السوق السعوديه مو بالحجم الكبير اللي يخليني اعطي فرانشايز. التحدي اللي عندنا الحقيقي
في البرجر تحديدا ولا
جبال؟ لا، لانه وش اللي بيصير، انا وش مشكلتي؟ مشكلتي في المناطق اللي ما اقدر اخدمها اللي تتطلب اني افتح مراكز تصنيع الخبز والصوصات واللحوم وما الى ذلك توزيع. على أساس أعطي فرانشايز لازم أسوي السنترز هذه. أنا عندي موجودة في الرياض وفي القصيم وفي الشرقية وفي جدة. أنا أوريدي إذا وصلت هناك فتح الفروع مهي بإشكالية.
حلو.
فأعتقد ما حسينا أنها يعني ملائمة أن نعطي فرانشايز. نقطة ثانية في مجالنا، في مجال المطاعم، من التعقيدات أنه دائما في تغيير في اللوائح والأنظمة وما إلى ذلك. يعني على أساس أجيب واحد لازم يكون عنده خبرة ولازم يكون كويس وممتاز وعلى اطلاع وما يسبب لي إشكاليات معينة يعني مع البلديات مع إجادة وما إلى ذلك.
قصدك من اللي يأخذون حقوق التجارية؟
فيطلب يعني صراحة خبرة كبيرة. مو بس واحد بيستثمر في علامة تجارية ويفتح محل ويأخذ محل محلين، أنا أعتقد أنه أعقد من كذا بكثير.
وتوسعكم مستمرين فيه في عدد فروع؟
مستمرين، عندنا افتتاح إن شاء الله فرعين هاليومين، لا زال التوسع مستمر، وإن شاء الله يعني ننظر للتوسع أنه لازم يكون يعني يخدم زبائن معينين. إذا ما في نمو بعدد الزبائن يتناسب مع عدد الفروع أنا أعتقد أنه لازم يتوقف التوسع في أي علامة تجارية.
حلو. ما أفترض برضه تشترون مع تطبيقات التوصيل للترويج ممكن عن فروع معينة؟
أكيد ممكن طبعا
تدون الترفع عليها.
أكيد.
قبل فترة ما أذكر متى بالضبط لكن أعلنتوا أنكم بتطرحون جزء من الشركة.
هذا من زمان ولكن
وش صار؟
استخرنا.
متى كانت هي؟ ذكرني.
أعتقد قبل كورونا.
والله من زمان.
أي من زمان. أي ولكن حنا بدينا إجراءات التحول، حولناها شركة مساهمة مقفلة، بدينا إجراءات وقعنا مع مستشار مالي، وبعدين قلنا عندنا خطط معينة توسعية في علامات ثانية يفترض أننا على أساس ننقل الصورة بشكل أكثر عدالة، يعني الهامبرغيني لازم نتوقف.
فخيار الطرح ما زال
يعني هو موجود، ولكن أنه خلينا نقول مهم بالسرعة اللي نبيها في السابق.
والخطط التوسعية في علامات تجارية جديدة بديتها الآن؟
هي لها سنة وشوي، اسمها مدلي، وهي علامة تتكلم عن تقدم الساندويتشات والسلطات والأكل الهيلثي الصحي، فيها فرع واحد وخمس فروع سحابية نمتلكها وليس سحابية. أنا لا أؤمن بالمطابخ السحابية اللي كبزنس موديل
اللي تكون مشتركة من مجموعة.
إيه هذه ما أؤمن فيها.
أنتم أسستوا قصتك المطاعم المطابخ السحابية
مشتركة مع مطاعمنا الثانية.
اوكي. وش المطعم الثاني؟
همبرجيني.
اوكي، فمطعمين. أيه. يعني فعليا. أيه يعني ليش ما تؤمن
بالميزرايزيشن؟ ليش ما اؤمن بالمطابخ السحابيه كبزنس؟ يمكن هو ملائمه لدول غير السعوديه.
لدرجه ما الغيته تماما يعني.
اي لا مو ملائم، خلينا نكون واقعيين. بلد عندك في عندنا شوارع تجاريه صغيره، ايجارات ما تتجاوز 30-40 ألف، أفتح لي فيها مطعم واعتبره سحابي. ليش أستأجر لي من شركة ونقول إنها والله مطعم سحابي ويأخذ مني مبلغ 100 ألف ويجبرني إني أتجه لشركات التوصيل؟
هل ممكن تأخذها كتجربة أنك تشوف منطقة معينة كيف تبيع ولا؟
ممكن، بس هم يلزمونك بعقد بعضهم إلى سنتين، هذا أولا.
أوكي.
ثانيا تتوقع أن المطبخ السحابي سهل جدا؟ لازم تشتري المعدات الخاصة فيك، ولازم يكون لك لمساتك الخاصة فيك. إذا أنت تبي تجرب مطعم تتوقع أنك ما راح تسوي باكيجينج أو أكياس أو في تكلفة موجودة موجودة فيك فيك.
وبراند زي همبرغين يتوقع أنه يتوسع أكثر في الطبخ السحابي أو
ما أعتقد.
ما تشوف السوق رايح كل تطبيقات التوصيل؟
لا يعني. ليش؟ لأنه لازم تفهم وش المحدودية، خلينا نقول الزونز حقت الشركات التوصيل. يعني لو ناخذ جاهز وهنجر ستيشن كمثال، لو عندك فرعين جنب بعض والفرعين جنب بعض هذه واحد منهم لازم يصير فيه تداخل، فبالتالي ما راح تستفيد الاستفادة اللي انت تتخيلها. السواقين يبغون فرع مزحوم وفيه طلبات كثيرة.
ليش؟
ما يبي ينتظر.
أوكي.
زين، ليش هم يروحون بلازات برضو على أساس الجانب هذا؟ فأنا بالنسبة لي أنا أفضل أني أكون في منطقة ما يكون فيها فروع لي كثيرة، فرع واحد لحالة يجلسون السواقين ويجون يدخلون ويأخذون الطلب.
أنت قصدك التطبيقات إذا كانت فروعك نطاقها يتداخل مع بعض
يبي يصير
يأكلون من بعض
بالضبط،
والتوزيع ما يكون مناسب.
أنا في تحليلي البلازة أفضل بكثير من المطاعم، من المطابخ السحابية.
البلازة اللي هو شو؟
اللي هي تكون مجمع مطاعم جزء منه سوبر ماركت وما إلى ذلك،
عشان تواجد السواقين هناك،
كل تواجد السواقين فيها مواقف ويقدر الزبون العادي يطلب.
أوكي، بس إنها في النهاية أنت ما تشوف توجه السوق عموما رايح لتطبيقات التوصيل؟ يعني كيف تقدر تحارب اعتمادية
العميل؟ لا، أنا لازم تنظر لجانب تشغيلي بحت في مجال المطاعم. الإشكالية الرئيسية في المطاعم، في المطابخ السحابية، خلينا ناخذ مطعم زي همبرغيني على سبيل المثال، يبغى لك ما أدري عن خلفيتك الكهربائية.
ما عندي خلفية كهربائية.
أوكي،
اختصر عليك.
البيت ياخذ تقريبا بين 100 و 150 أمبير عداد الكهرباء.
أوكي.
المطعم نفس الشيء، اللي هو زي همبرغيني، مو بمحل بروستد، بروستد يمكن ياخذ أكثر.
حلو.
زين، لو عندك مبنى مطبخ سحابي فيه 40 مطعم، يبغى لك كهرباء كأنه كومباوند.
أوف.
زين، وعلى أساس إذا ما عندك الكهرباء يبغى لك غاز، يبغى بالله عليك كم مسطوانة غاز بتحطها برا على أساس تكفي المطاعم؟ إشكالية تشغيلية كبيرة جدا. لذلك كثير من المطابخ السحابية تواجه مشكلة، يدقون علينا يقول نبغى نشغل واحد من مطاعمكم مطبخ سحابي. أقول له أبغى 100 أمبير على الأقل، يقول مالك إلا 20. قلت ما تشغل إلا قلاية واحدة هذه، يعني وغير الجريل غير الثلاجة، وشلون بشغله؟ فمنطقيا يعني في إشكاليات تشغيلية واجهوها بعض شركات
خاصة فيك ولا
لا لا لا.
المطاعم إجمالا،
بعض المطابخ السحابية تلقى عنده مساحة ما يقدر يشغل إلا 20% منها.
أجل من المطاعم يروحون إذا حتى الأشياء الأساسية؟
أوكي، هذول اللي راحوا للمطابخ السحابية أنا أعتقد أنهم نفسهم زباين الفوتراك بطريقة مختلفة شوي.
أوكي، في براندات كبيرة يعني راحت،
في براندات كبيرة صرفت كثير على الإعلانات، تعتقد أن المطبخ السحابي بوفر لي فلوس. زين، أنا بقول لك يعني بنسبة يمكن 60% زباين المطاعم الوجبات السريعة هو زباين عاديين يدخلون عليك ويشترون منك، 40% توصيل، خلنا نقول 50-50.
أوكي.
زين،
بس ما شوف ترند قاعد تغير؟
بدأ يوقف.
ليش؟ عشان الأسعار؟
سواقين، إشكالية مو بالوفرة اللي تتخيلها. وقت الذروة، أنا أضرب لك مثال بسيط، وقت ذروة المطاعم من 9 إلى 11 في الوجبات السريعة في الليل، يوم الخميس شبه مستحيل. زين،
تشوف التطبيقات كلها تبدأ تخبط.
يعني خلينا ناخذ مثال، لو أنا عندي 10 سواقين توصيل في مطعم واحد يعتبر عدد كبير صح؟ هذا أكثر من ستاف حق المطعم. في وقت الذروة هذول العشرة ما يقدرون يوصلون إلا 20 طلب في الساعة. Which is أنا أعتبرها nothing، يعني لا شيء. فلذلك ما هو بالعدد اللي أنت تتخيله المجدي اقتصاديا.
بس مستقبلا هل يعني ترى أنت كمطعم أو حتى كهمبرغيني المفروض أنك توفر خدمات التوصيل بنفسك أو أنت تعتبرها خلاص؟
لا، إحنا عندنا هو طبعا ما تقدر تقول والله أبغى توصيل فقط، هي قنوات توزيع.
بس هل تكون عندك قناة توزيع كتوصيل خاصة فيك؟
لازم عندنا أساس.
عندكم اليوم
اي
كيف تشوف أداءها مقارنة؟
أداءها جيد.
وتستثمر أتصور تستثمرون أكثر فيها مستقبلا عشان ما يصير في
لا يعني هو خطوة استراتيجية بس هل هي جدوى اقتصادية؟ هذا شيء ثاني. اليوم عندك شركات التوصيل أنا أعتبرها منافذ توزيع بالنسبة لك ما تقدر تستغني عنها.
تطبيقات يعني التوصيل
اي
يعني بس في توجه ايضا اللي اسمعه على الاقل من تطبيقات التوصيل انه يبغون يرفعون النسب اكثر يبغون ياخذون رسوم اكثر.
هل تتوقع النسب شوف انا اعتقد النسب فيها جانبين. اذا انت من النوع اللي ياخذ زباين التطبيق ومالك اي اسهام مع شركات التطبيق تسويقيا يمكن بعض شركات التوصيل ترفع النسب.
اوكي
بس احيانا تلقاك انت كمطعم تلقاك تحط توب ليستنج او تسوي اعلانات عندهم وتسوي توصيل مجاني وتتحمل التوصيل كمطعم وبالتالي يرون انك شريك كويس
ويراعونك.
اي يراعونك.
حلو. انا ودي اعرف ودي اختم معك بسؤال اللي نختم عادة مع ضيوفنا اللي هو لو رجعت لاول يوم اسس فيه همبرجيني بنفس الخبره ونفس التجارب وش الاشياء اللي بتتجنبها وش ال
والله هذا تعرف السؤال اللي هذا اللي صعب
ما قد فكرت فيه
ليش لا صعب يمكن أغير شيء وأفوت بالحيط على قولتهم. أنا أعتقد أنا راضي عن الأداء اللي صار. يمكن بعض الشغلات البسيطة اللي ممكن أنا لو عاد بي الزمن يمكن استقلت قبل.
ليش
2016 قبل وركزت عليه أكثر. ممكن هذا يسرع النمو بشكل أكثر ويكون يعني نوع من التركيز. هذا الشيء الوحيد. بس أنا أقول لك لو رجعت يمكن ما أدري هو يمشي الوضع ولا لا.
نستقيل ما أدري ولا تمشي الأمور
ممكن ما تدري يمكن أصير أهبل بهم وأضيعهم يمكن لما ماشي أمورهم بدوني أحسن ولكن هذا الشيء الوحيد.
جميل. الله يعطيك العافية أخوي مشاري استمتعت.
الله يحفظك يا أخي. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا.
هذا كان بالنسبة لحلقة اليوم. شكرا لمتابعتك الحلقة. إذا أعجبتك أتمنى تدعمني بالنشر والتقييم. وإذا عندك ملاحظات ياليت تشاركني إياها على حسابي في تويتر @dubayan أو إيميل البرنامج sualif@8.com. شكرا لفرق سوالف بزنس في الإعداد محمد الحقباني خلف الكاميرات ياسر بن غانم في التحرير مرمض بيبان وجميل عبد الأحد وفي الهندسة الصوتية عبد العزيز المزي وفي إدارة الإنتاج هنادي الهذلي وصالح باسلامة وفي الإشراف على إذاعة 8 سحر سليمان. كان هذا سوالف بزنس أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.